يعني ما حكمش.
ما يحكمش.
ايه ده؟ سوفاج قوي يعني.
يا سلام، هي دي مشكلتك؟ سوفاج قوي؟
طبعا.
طب وإن حكم؟
لا، ما هو مش اي حد برضو.
ازاي يعني؟ هتنقي؟
اكيد.
يا سلام على الثقة. وعايزة اعمل ازاي بقى؟
يعني عايزة قوي، جريء، قلبه جامد، يفوت في الحديد.
حيلك حيلك، ايه ده كله؟
الله، وانا مالي؟ طيب وبعدين مش انا هي بتحبهم كده.
هي مين؟
ايه ده، انت ما تعرفش؟
لا.
خلاص، يبقى استنى وهتعرف. استنونا في برنامج ما يحكمش على تسعينات اف ام مع ريموندا بشور.
ما يحكمش مع ريموندا بشارة، كل يوم ثلاث الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على كل اللي بيسمعونا النهاردة في تسعينات اف ام وما يحكمش. النهاردة معدنا مع رحلة استكشافية جديدة واكتشاف جديد في عالم التاريخ لأم الدنيا. بس وإحنا كده بنقلب في حاجة كده وقفت قدامنا، تعالوا نفكر فيها سوا. تفتكروا مدة الحكم بتفرق في حياة الحاكم؟ طب بتأثر أكتر على الحاكم ولا على الشعب ولا على البلد؟ طب سؤال تاني، هو أصلا مدة الحكم دي ينفع تكون سبب في التشابه ما بين الشخصيات، ما بين الحكام يعني؟ يعني مثلا لو في اتنين حكام حكموا مصر لمدة 5 سنين، هو ده بس يكون عنصر التشابه ما بينهم، أو اللي خلينا نقول إن هم شبه بعض؟ تعالوا نشوف. احنا هنجاوب على السؤال التاني في الأول، اللي هو لأ. اللي هو إيه اللي لأ؟ إنه ما ينفعش أبدا يكون التشابه ما بين الشخصيات أو ما بين الحكام هو بس مدة الحكم، ده بالنسبة لنا مش عامل تشابه أصلا. أما بالنسبة بقى للسؤال الأول، وإذا مدة الحكم دي بتفرق ولا ما بتفرقش، بتأثر ولا لأ، فده إحنا مش هنجاوبكم عليه. لأ، إحنا هنسيبكم أنتوا اللي تعرفوه من خلال الشخصيات اللي إحنا هنعرفها النهاردة. وهو برضو بدل ما نبقى إحنا عمالين بنرتجي الإجابات، خلينا نعرف إجابة السؤال دوت من خلال تجربة حياتية عاشها حكام معنا. النهاردة هنتكلم عن أطول مدة حكم مرت على مصر في العصر الحديث، يعني بعد ما مصر بقت جمهورية. أعتقد أن أنتوا عرفتوا إحنا هنتكلم على مين. إحنا النهاردة هنتكلم عن الرئيس حسني مبارك، وهنشوف بقى الرئيس حسني مبارك هيكون شبه مين من الحكام، ويا ترى برضه هيكون شبهه في إيه. وهي دي هتبقى مفاجأة حلقتنا النهاردة، وعلشان ما نحرقش المفاجأة بسرعة هنسيبكوا تفكروا شوية ونرجع لكم بعد الفاصل ونعرف حسني مبارك يا ترى هيطلع شبه مين.
دوبنا دوب طمنا قرب فهمنا، ده انت اللي فهمنا، شوقنا اكتر واشتقنا وياك تفكر بحر الشوق. فهمنا طمنا أرضا طمنا فهمنا ده انت اللي فهمنا بتقيس غلاوتك ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا صبرنا عليك بس مسيرك رح توفي كل ما توعدنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا
انتم مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف يا ترى مبارك في حكمه وحياته كرئيس لمصر هيطلع شبه مين. مش هنغلبكم كتير ومش هنسيبكم كتير تقعدوا تفكروا. مبارك طلع شبه الملك فاروق الأول. عارفين طبعا كل اللي انتوا بتفكروا فيه وكل اللي بيدور في دماغكوا ان ازاي الشخصيتين دولت يبقوا شبه بعض وانهم من بعيد يعني يبانوا ان هما مش شبه بعض خالص. وعشان كده خليكوا معانا لاخر الحلقة وهنشوف سوا هما ازاي شبه بعض. اول حاجة مبارك اول ما مسك الحكم كان بيتحرك بخطوات سريعة جدا علشان يكمل اللي ابتداه السادات في انه يسترد سينا بالكامل. وساعتها قلب الدنيا ولجأ للتحكيم الدولي كل ده علشان يسترد سينا وطابة من إيد الأيادي الأجنبية اللي كانت مسيطرة عليها. طب ما هو ده نفس اللي عمله الملك فاروق. أول حاجة عملها أول ما مسك الحكم إنه مشى كل الأجانب اللي كانوا مسيطرين على قصره وطلب من الحكومة إلغاء الامتيازات اللي كان واخدها السفير البريطاني. وكان بيسعى جدياً إنه إزاي يتخلص من الوجود الأجنبي في مصر. مبارك في بداية حكمه كان شخص محبوب وحاكم محبوب جداً من الشعب. مبارك كان بيجدد كتير قوي لمدة رئاسته، يعني كل ما كان يعني في طبعاً مدة رئاسية مفروضة على كل حاكم. مبارك كان بيجدد المدد دي. زمان ما كانش حد بيشكك في نتائج الاستفتاء، يعني مثلا لما كانت النتيجة مرة واثنين وثلاثة واربعة بتطلع انه احنا موافقين مبارك يفضل معانا، ما كانش حد بيقول لا ده في تزوير، لا ازاي، بالعكس الشعب كان موافق جدا على ده ومرحب بيه جدا. وده كان موجود لحد سنة 99، يعني بعد 18 سنة من حكم مبارك الناس كانت مرحبة بوجوده، وحتى لو في حاجات مضايقاها بس ما كانتش متضايقة منه قوي، يعني برضو كانت يعني متعايشة مع الحكم. تعالوا نشوف فاروق بالنسبة له كان الوضع ايه. تقريبا كان نفس الوضع، الناس كانت مرحبة قوي اول ما مسك فاروق ده، بالعكس كمان كانوا متعاطفين معاه جدا. يا عيني صغير، ابوه مات وهو كان برا ورجع هيمسك حكم وهيمسك منصب كبير، وازاي هيقدر يشيل المسؤولية. وكانوا بيشوفوا في فاروق حاجات حلوة كتير، لان كان معروف عن فاروق ان هو إنسان قوي وإن هو بيحب الفقراء وبيحب المحتاجين وبيساعدهم، فده كان يعني مخليه يكسب تعاطف كبير عند الشعب، والشعب كان مرحب بيه قوي أول ما مسك. وفعلا فاروق أول ما مسك الحكم كان بياخد قرارات كتيرة جدا في صالح الشعب ولبناء الدولة. ده برضو تشابه ما بينهم. طب تعالوا نشوف حاجة تانية، مثلا إنجازات مبارك. مبارك إنجازاته كانت كتيرة قوي، مثلا مترو الأنفاق. مترو الأنفاق أو تحديدا شبكة مترو القاهرة والجيزة كانت بتعتبر أفضل شبكة مترو في أفريقيا، ده طبعا وقتها. تاني حاجة إنه هو طور في مطار القاهرة، وبرضو المطار أخذ لقب إنه أفضل مطار في أفريقيا. عمل جسر مبارك السلام اللي هو أعلى جسر في الشرق الأوسط، القرية الفرعونية، دار الأوبرا المصرية. استصلح أكتر من 3 مليون فدان زراعي، لحد ما بقى في مصر حجم الأراضي الزراعية 9 مليون فدان. طور ميناء الإسكندرية اللي بقت من أهم 10 مواني في العالم، واللي هي بتمثل 60% من إجمالي التجارة في مصر. يعني شوية الإنجازات دولت بس إحنا عايشين عليهم لحد دلوقتي، وهم فعلا إنجازات كبيرة مش حاجات وهمية. المكتبة المركزية في القاهرة، مكتبة الإسكندرية اللي بقت أكبر مكتبة في أفريقيا، استاد برج العرب اللي هو أكبر استاد في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، مجمع الصلاة المغطاة اللي برضو حاز على أكبر وأفضل مجمع صلاة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشروع مبارك لإسكان الشباب، كوبري 6 أكتوبر اللي هو أكبر كوبري في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقريبا يعني لقب بتاع أكبر وأفضل في الشرق الأوسط وأفريقيا كان هو المتصدر إنجازات مبارك، لأنه حاجات كتيرة قوي أخدت نفس اللقب ده. مبارك ما اكتفاش بالعلاقات يعني بالإنجازات الداخلية بس، لا تطرق كمان لإنجازات تكون ليها علاقة بشؤون مصر مع العلاقات الخارجية. يعني مثلا رجع العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية، رجع كمان مقر الجامعة العربية للقاهرة، عمل علاقات دولية كويسة جدا ساعدته أن يخفض مديونية مصر للنص، دعم القضية الفلسطينية عربيا ودوليا، وكان من أكتر الحكام اللي بتساند الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال، وبتساعده في تأمين حقوقه علشان يوصل أنه يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، دعم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي علشان يعمل أو يحقق التوازن في سياسة مصر الخارجية، وكمان أنشأ محاكم الأسرة، ده غير أنه هو توسع جدا في المناصب القضائية اللي ادها للمرأة. إنجازات كتير 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 قوي حققها مبارك، يعني راجل عاش 30 سنة، أكيد مش هنقدر أن احنا في كام دقيقة نقول كل الإنجازات اللي عاشها. احنا بس كنا عايزين نركز على حاجات معينة علشان نشوف إذا كانت هي شبه ملك فاروق ولا لأ. ناخد فاصل صغير جدا ونرجع نشوف إذا كانت شبه إنجازات الملك فاروق ولا لأ.
طلع النهار والشمس شقت، طل انتظار يا حبيبي ده نار ده نار. طلع النهار والشمس شقت، طل انتظار يا حبيبي ده على نار. طلع النهار والدنيا ترسمت من فرحة المطر ده على نار. طلع النهار النهار طلع
النهار.
ما جابتني الدنيا وقدت يا ما زعلتوني نسيت سدت بس خلاص ساي فترة وعدت مش هزعل تاني ولا احتار
ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل علشان نشوف انجازات فاروق وازاي كان في تشابه ما بينها وبين انجازات مبارك. اول حاجة كنا بنتكلم فيها من شوية فكرة ان فاروق كان حد إنسان قوي في طبعه وكان بيتعاطف جدا مع الفقراء والمحتاجين، وفعلا كان ليه إنجازات كتيرة قوي في الاتجاه ده، زي مثلا إن هو كان بيتبرع بمبالغ كتيرة قوي من حسابه الشخصي للجمعيات الخيرية لمستشفيات وللطلاب علشان يتعلموا على نفقته الخاصة، زي مثلا إن هو كان بيدعم الطلاب العرب والأفارقة وبيخليهم يجوا يدرسوا في جامعة الأزهر على حسابه شخصيا، كان عامل مطعم لصرف وجبات مجانية للفقراء، كان عامل مشروع إسكان للفقراء، كان عامل حاجات كتيرة قوي للفقراء بس مش كلها ممكن نقولها النهاردة. خلينا نكمل باقي إنجازاته. فاروق كمان هو اللي عمل الكلية الجوية اللي هي كلية الطيران، هو اللي وضع حجر الأساس لمبنى نقابة المحامين، وقع على اتفاقية اسمها مونتري علشان تلغي تماما الامتيازات الأجنبية. فاروق كان السبب في انضمام مصر لعصبة الأمم، وهي عبارة عن منظمة عالمية كانت بتسعى لتحقيق السلام في العالم، يعني من خلال ان هي تقلل من انتشار السلاح، تقلل من انتشار الحروب، تحاول ان هي تخفف من المنازعات بين الدول وبعضها، تحاول ان هي تلاقي علاج بين المشاكل السياسية اللي بتقوم بين الدول. ده غير انه انشأ جامعة الاسكندرية، وقتها طبعا كان اسمها جامعة فاروق، عمل أول مؤتمر برلماني للبلاد العربية والإسلامية من أجل قضية فلسطين، هو أول من عمل وزارة للشؤون الاجتماعية، أنشأ نقابة الصحفيين، أنشأ حاجة اسمها الجيش المرابط اللي هو قوات هي شبه عسكرية كان الهدف منها أن هي تساعد الجيش في الدفاع عن البلد، يعني في الأوقات اللي هي أوقات الخطر، أوقات مثلا الحروب، في أوقات معينة مش بشكل دائم، والموضوع ده كان موضوع تطوعي مش إلزامي على الناس. عمل قانون الضرائب، عمل وزارة التموين، في عهده افتتحت مستشفى صدناوي، في عهده افتتحت دار الحكمة، عمل ديوان المراقبة اللي هو المركز جهاز المركزي للمحاسبات، عمل قانون لإنصاف الموظفين وزيادة أجورهم ومعاشاتهم وتحسين المستوى المعيشة ليهم، عمل قانون السلطة القضائية علشان كان هو كل فكره في الحتة دي انه عايز يستقل القضاء ويكون هيئة مستقلة علشان تقدر ان هي تدافع على الناس من غير ما يكون في اي تأثير عليها من اي جهة. من اكتر الحكام اللي دفعوا على استقلال سوريا ولبنان. فاروق برضو انجازاته كتيرة قوي، مع يعني بالرغم من فارق مدة الحكم ما بين الشخصيتين، بس هو كمان كان ليه انجازات كتير واحنا استحالة نقدر نقولها لان انجازاته يمكن تفوق انجازات مبارك. بس الفكرة ما بين مبارك وفاروق ما كانتش مجرد التشابه في الانجازات وبس، لا كان في تشابهات تانية اعمق من كده. بس تعالوا كده لو حد فكر شوية معانا هيلاقي ان في حاجة ملفتة قوي للنظر، ان مثلا مبارك من ضمن انجازاته ان هو وصل المديونية بتاعت مصر لنص المديونية بسبب العلاقات اللي عملها مع الدول الاجنبية. مع ذلك مبارك في عصره من الحاجات اللي هي أدت للثورة أو أدت لغضب الشعب عليه إن مديونية مصر ارتفعت جدا وبقت بالمليارات. مثلا فاروق أنشأ نقابة الصحفيين، ومبارك كمان سمح بإنشاء أكتر من 500 صحيفة جديدة، ومع ذلك برضو الاتنين كانوا بيمنعوا حرية الرأي. الفكرة هنا إن سواء مبارك أو فاروق الاتنين صحيح عملوا انجازات كتيرة قوي، بس لأسباب ما النجاح ده ما دامش وحصل تغيير جذري في حياة الشعب المصري وحياة البلد كلها. التغيير ده كان عبارة عن فساد كبير قوي بشكل ملحوظ صاب كل الجهات في الدولة وكل الهيئات، وابتدى ساعتها الشعب يلمس خلل النظام. أبسط حاجة اللي احنا بنقوله انه انجازات كتيرة هم اللي عملوها بنفسهم، بس في آخر عصرهم أو في آخر عهدهم الإنجازات دي اتحولت تماما للنقيض. وكان من يعني من أسوأ الحاجات اللي اتحولت للنقيض هي إن بقى الحرية في التعبير، الحرية في الرأي، الصحافة، الكلام ده بقى مجرد مصطلحات. وابتدت الصحافة أو وسائل الإعلام بشكل عام، على فكرة الكلام ده للعصرين سواء في عصر فاروق أو مبارك، ابتدت الصحافة تبقى موجهة أو الإعلام يكون موجه ويبقى بيبث حاجات معينة عن حال البلد، حاجات بتطلب منه إن هو يبثها، حاجات مش جوه حال البلد، كانوا بيبثوا أخبار مش بتلمس حال الناس أصلا، بالعكس بتعكس واقع هو مش موجود، الناس أصلا مش عايشاه. حاجة كمان، ابتدت تظهر حوادث غريبة قوي مش مفهوم سببها إيه. هي كانت حوادث غريبة لأنه كانت هي أصلا بالنسبة للمجتمع ظاهرة غريبة قوي على المجتمع عمرها ما ظهرت، والكلام ده ما ظهرش مرة واحدة، لا هو قاعد يظهر بالتدريج لحد لما وصل للذروة ووصل معاه الشعب للذروة. فاصل سريع ونرجع نشوف إيه اللي حصل.
فصر الروح كلمة حبيبي يا حبيبي قولها فرحني قول أمانة طولها وادي اللي في خيالي بيحصل قصادي حبيبي جنبي في حضن الليلادي والله وبقيت معانا الفرح جمعنا بالحب نادى أنا وحبيبي وتالتنا السعادة والحلم فسر
مع ما يحكمش مع ريموند بشارة على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية علشان نشوف نهاية عصر فاروق ومبارك. كنا بنتكلم انه بالرغم من ان كل واحد فيهم كان ليه انجازات كبيرة جدا ومع ذلك الانجازات دي ما فضلتش دايما لحد نهاية عصر كل واحد فيهم، وإن الفساد انتشر جدا لحد ما الشعب وصل للذروة من ثورته على الحكام. بالنسبة لعصر فاروق فالذروة كانت عند الشعب بسبب حاجتين، حادثتين كبار جدا أثروا في الشعب جدا وخلوه خلاص مبقاش عايز الملك فاروق اللي كانوا بيهتفوا بيه وبحياته وبيحبوه، حادثة حريق القاهرة وحادثة الأسلحة الفاسدة. طبعا حادثتين كانوا ضخمين جدا على البلد وبالنسبة للوقت ده كانوا ظاهرة، يعني ما كانش الطبيعي يعني ان الناس تصحى من النوم تلاقي 700 منشأة محروقة، وبرضو ما كانش من الطبيعي انه يبقى فيه جندي واقف علشان خاطر يدافع عن بلده ويدافع عن ارضه فيجي يضرب العدو يضرب فيه هو، ما مش بيلعب كورة مش بيجيب جون في نفسه. كل ده سبب للناس خلاص هلع وحزن وضغط كبير جدا من الحاكم، وطلبوا ان هم مش عايزين فاروق يكون معاهم وابتدوا يستنجدوا بالجيش. قبل ما نشوف الجيش عمل ايه تعالوا نشوف في عصر مبارك تقريبا حصل نفس الحاجة مع اختلاف نوع الحوادث. يعني الذروة في عصر مبارك كانوا 3 حاجات: زيادة التعذيب في السجون، وتاني حاجة حاسة تفجير الكنيسة في ليلة العيد، وتالت حاجة تعذيب شخص يعني معين بسبب الحادثة دي وبعدين اكتشفوا ان هو اصلا بريء. فالحاجات دي هي اللي زودت الشحنة ضد الحاكم وخلت الناس تثور وتطلع وتطلب انه هي خلاص مش عايزين مبارك مرة تانية، زي ما برضو زمان طلبوا مش عايزين فاروق مرة تانية. في الحالتين الناس او الشعب استنجدوا بالجيش. احنا كشعب مصري بنعتبر ان الجيش ده حاجة بتاعتنا، جيشنا وجيش بلدنا، فبنعتبر ان هو بتاعنا وهيقف معانا في اي حاجة سواء احنا كنا صح او غلط هو هيقف معانا عشان ده جيشنا احنا. وفعلا الجيش بصراحة كان ليه موقف قوي جدا وفعلا يستاهل ان هو يكون مذكور في كل تاريخ، لان هو وقف مع الشعب وسنده في الموقفين وراح للحاكم وطلب منه ان هو يخضع لإرادة الشعب وانه يسيب الحكم فعلا وما يفضلش موجود. اللي عايزين نقوله انه الشبه ما بين مبارك وفاروق مش بس كل اللي حكيناه، مش بس كل اللي حكيناه عن حياتهم، ازاي انجزوا حاجات في البلد، ازاي كانت الناس بتحبهم، ازاي الناس كرهتهم، ازاي في الاخر نهايتهم كانت غير بدايتهم خالص. مش هو ده اللي احنا يعني عايزين نقول ان هو بس الشبه الحقيقي ما بينهم، بس الفكرة كمان ان اكبر تشابه ما بينهم وده يمكن كان سبب سقوطهم هو استهانتهم بالشعب في وقت ما، هو انهم فقدوا السيطرة على البلد في وقت ما لحد ما الفساد والظلم رعف البلد بشكل كبير وبوظ ملامحها، وده اللي الناس ما قدرتش انها تتعايش معاه او تستحمله. لحد هنا بنتهي حلقة النهاردة ومغامرتنا النهاردة واكتشاف النهاردة، ونوعدكم بحاجة جديدة وحلقة جديدة وشخصيات جديدة الحلقة الجاية الأسبوع الجاي. استنونا ما يحكمش.